بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 56 بعد 200 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه في بيان فضل الصحبة: ويستغفر للمذنب.
طبعا إخوتي الأكارم، هذه أفعال ينبهنا عليها الشيخ جزاه الله خيرا فيما ينبغي أن نكون عليه في علاقاتنا فيما بيننا. ونلاحظ أن جميع هذه الأعمال هي أعمال يفعلها الإنسان فيما بينه وبين خلق الله عز وجل بجميع شرائحهم واختلاف أحوالهم. فمرة يتكلم عن الدائرة الصغرى في البيت، زوجة وأولاد، ومرة يتكلم عن الوالدين والأرحام، ومرة يتكلم عن الجيران والأصدقاء، ومرة يتكلم عن الأولياء والصالحين، ومرة عن المذنبين والمقصرين. يعلمنا كيف نتعامل مع هذه الشرائح كلها، لأن الإنسان المؤمن أيها الإخوة لا يتعامل بشكل انفعالي، أن والله هيك جاء على بالي وهيك أنا طبيعتي وهيك أنا برغب وهيك أنا بشتهي، لا، وإنما هكذا يرضى ربنا عز وجل، هكذا علمنا نبينا عليه الصلاة والسلام، هكذا دلنا كتاب الله، هكذا سن لنا النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا كان الأولياء والصالحون في سلف هذه الأمة وخلفها، هكذا يسير الإنسان المؤمن. طيب، هنا انظر إلى هذا الموقف الجديد. الإنسان في المجتمع قد يكون مذنبا، قد يكون مسيئا، قد يكون يفعل الكبائر، قد يكون ربما يعتدي على يعني الحرمات. طيب، نحن أيها الإخوة لسنا قضاة، نحن من أمة النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه ربنا عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا الإنسان العاصي ليس علي حسابه، والمعصية التي يفعلها ليست في حقي أنا، وإنما في حق الله عز وجل. يعني الذي يشرب الخمر يعتدي على حرمات من؟ على حرمات الله. الذي يسرق ظاهرا يأخذ من أموال الناس، أما السرقة اعتداء على حق الله. لذلك إخوتي الأكارم، الله عز وجل الذي يعتدي العصاة على شرعه وعلى حرماته، ماذا أمرنا؟ أمرنا أن نستغفر للعصاة والمذنبين، اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي قال عنه ربنا عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكذلك تشبها بالملائكة الذين يستغفرون لمن في الأرض، انظروا أيها الإخوة، وكذلك اقتداء بالأولياء والصالحين في تاريخ الأمة الذين يقولون: اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. انظروا إلى هذا الدعاء الشامل. طيب، من هم المؤمنون والمؤمنات؟ الأولياء؟ لا. المسلمون والمسلمات من هم؟ الصالحون؟ لا. هذه كلمة شاملة عامة لكل مؤمن ولكل مسلم، من الأحياء ومن الأموات، يعني في السابق وفي اللاحق. انظروا إلى هذا الشمول في الدعاء، وانظروا أيها الإخوة إلى نظرة المجتمع الإسلامي إلى العصاة. يعني هذا الإنسان العاصي قد يكون أن أولا ابني أو أخي، أو ربما أكون أنا من العصاة. طيب، كيف أحب أن يعاملني المجتمع من حولي؟ طيب، نحن الآن في المساجد أيها الإخوة نتعلم من شرع الله عز وجل، هل يحق لنا أن نعامل الناس بطريقتنا الشخصية؟ أبدا. يعني هذا الإنسان العاصي لا هو موظف عندي ولا هو كذا، هذا إنسان في حينا، هذا إنسان قريب، هذا إنسان في الطريق رأيته يفعل معصية، أنا لست قاضيا كما ذكرنا، لذلك أنا داعي إلى الله، أنا مسلم، أنا مؤمن، أنا من وراث النبي عليه الصلاة والسلام. ما هو واجبي أيها الإخوة؟ أولا أن أبغض المعصية، أن أبغض المعصية وأن أشفق على فاعلها، لأن الشيطان استولى عليه، ولأن نفسه غلبته، ولأن الشهوات زينت أمامه، ولأنه ربما لم يتهيأ له بيئة صالحة. يعني لو رأينا شاب الآن يسيء في الطريق، طب أين أبوه؟ قد يكون لم يربه أو أبوه غير موجود، وربما كان في بيئة سيئة. طيب هذا الإنسان أيها الإخوة ألا ينبغي أن نشفق عليه لهذه الأسباب؟ طبعا هو عاصي، طيب بعد أن نبغض المعصية ونشفق على فاعلها، كما قال الله تعالى على لسان سيدنا لوط ماذا قال؟ قال إني لعملكم من القالين، وكما قال الله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ثم بعد ذلك واجبنا أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر، أن نذكر هذا الإنسان العاصي بهذه المعصية، اتق الله يا أخي، نأمره بالمعروف بلطف وننهاه عن المنكر بلطف، ثم بعد ذلك نستغفر له وندعو له. سبحان الله، أمرناه بالمعروف ونهيناه عن المنكر، كما قال الله عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ثم بعد ذلك ماذا نفعل؟ نستغفر لهذا الإنسان، اللهم اغفر لفلان. من فلان؟ واحد في حينا يشرب الخمر، اللهم اغفر لجارنا فلان، اللهم اغفر لقريبنا فلان، اللهم اغفر كذا. انظر إلى هذه الرحمة التي يتمتع بها الإنسان المسلم الذي ورث هذه الرحمة من قلب النبي عليه الصلاة والسلام، يستغفر للمذنبين. تصوروا أيها الإخوة هذا الإنسان المذنب، لو أننا جلسنا في مجلس فرأيناه مر بنا وهو ربما يفعل معصية، فأنا رفعت يدي وقلت اللهم اغفر لهذا الإنسان، اللهم اغفر لعبدك هذا الذي غلبته نفسه وغلبه الشيطان، اللهم اغفر له، تب عليه، اللهم أصلحه، اللهم اهديه، اللهم وفقه. ثم بعد ذلك بلغ هذا الإنسان العاصي أننا دعونا له. بالله عليكم كيف يكون حال هذا العاصي؟ إحنا اللي بيصير معنا إخواننا أنه هذا العاصي بيفعل معصية، هذا بزدت له كلمة، هذا بدري إيش، هذا بينتقده، هذا بيحتقره، هذا بيسأله، كل ماله بيزداد حقد. الله يرحم إخواننا الشيخ ملا رمضان البوطي، قصته معروفة، لما كان له جار يسيء إليه ويؤذيه وكذا وكذا، حاول المعالجة بطرق كثيرة، بعد ذلك قال فعلمت أن الطريق الوحيد للمعالجة هو الدعاء، فصار يدعو له في السجود، وهو إنسان سيء جدا كان. سبحان الله، كم يوم لقى صلاة الفجر بالجامع، سبحان الله، بإيش؟ لا بخطبة جمعة ولا بدرس، وإنما بالدعاء أيها الإخوة، بالدعاء. ونحن اليوم واجبنا أن نمتلك هذه القلوب لهؤلاء العصاة والمذنبين الذين هم من أهلينا وأبنائنا وإخواننا وأحبابنا، وربما نحن أيضا منهم، يعني أنا أيضا منهم، يعني أنا قد أفعل معصية، يا ترى كيف أحب أن أعامل؟ ورحم الله إبراهيم ابن الأدهم، أظن إبراهيم بن أدهم، كان مر على شاطئ دجلة فرأى شبابا في قارب في النهر يغنون ويشربون الخمر في هذا الجو، سبحان الله، فقيل لهم ادعوا عليهم، هكذا قيل لهم، فرفع يديه وقال اللهم كما فرحتهم في الدنيا فرحهم في الآخرة، كما فرحتهم في الدنيا فرحهم في الآخرة. فقيل له في ذلك شو الدعاء هذا؟ قال كيف يفرحهم في الآخرة؟ بأن يتوبوا. لذلك أيها الإخوة انظروا إلى هذه الكلمة، لو هذا العاصي سمع هذه الكلمة نعم ويعني بلغته هذه الكلمة إن هكذا دعا لك الشيخ فلان، كم يكون لها من الأثار؟ والله يا أخواننا هذه الكلمة لها أثر كبير جدا. الله يرحم الشيخ بدر الدين الحسن يا أخواننا، شيخ مشايخ الشام، لما كان يرسل الأموال إلى النساء المومسات، يرسل أموال إخواننا أموال، يرسل الأموال إلى النساء ويطلب منهن الدعاء، وهي امرأة فاسقة. سبحان الله، لما تسمع أن الشيخ بدر الدين الحسن يطلب منها الدعاء تبكي، وكثير منهم تاب إلى الله بهذه الطريقة. لذلك إخوتي الأكارم، أنا بذكر نفسي بذكر إخواني جميعا، نحن لسنا قضاة، على القاضي واجبه يعني يمنع المعصية بالقوة كذا، هذا واجب القاضي، أما نحن دعاة إلى الله ونحن وراث النبي عليه الصلاة والسلام، واجبنا أن نأمر بالمعروف بضوابطه وأن ننهى عن المنكر بضوابطه، ثم بعد ذلك أن يكون لنا رحمة وشفقة على عباد الله عز وجل، مو بس الأولياء والصالحين لا، بل حتى المذنبين والعصاة. ومن ها هنا نذكر أنفسنا بخطأ بعض الناس الذين يتركون صلاة الجنازة على العصاة. يعني بيجي عاصي إخواننا مسكين، نعرف كلياتنا بالحي أنه كان مسرفا على نفسه وكان كذا معروف، جيء به إلى المسجد، طب أنا بتكبر ما بصلي على واحد مثل هاد؟ أعوذ بالله. والله يا إخواننا هذا مما نخافه على أنفسنا، أنا عندما أتكبر على إنسان في النعش أمامي لأنه كان فاسقا كان عاصيا في الدنيا، والله أنا أخاف على نفسي من سوء المصير، لأنني أتكبر على إنسان الآن لا يملك لنفسه شيئا. ثم بعد ذلك من الذي أمرنا بصلاة الجنازة؟ الله عز وجل. طب من الذي علمنا الدعاء للميت؟ النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي علمنا أن نقول اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. أنا أدعو لهذا الإنسان أيها الإخوة، هذا الدعاء لمين؟ للمعصومين. هذا الدعاء إخوانا لكل إنسان مذنب. لذلك إخوتي الأكارم، طالما أن هذا الإنسان مؤمن، مات مؤمنا، عقيدته صحيحة، إذن واجبنا أن نصلي عليه. هل أنا الآن مستعجل انشغلت تركت الصلاة عليه؟ ما في مشكلة، لأنه هي فرض كفاية مو فرض عين، لكن أن أترك ذلك استكبارا، وأن أترك ذلك احتقارا لهذا الإنسان، وأن أترك ذلك استصغارا لشأن هذا الإنسان، هذا من الخطر الذي نخافه على أنفسنا. إخواننا الأكارم، صلاة الجنازة ما هو يعني المعول عليه فيها؟ إيمان الإنسان، مو الولاية والله والصلاح والعصمة، لا، المعول عليه في صلاة الجنازة هو الإيمان. وطالما أن هذا الإنسان مؤمن، إذن يجب علينا أن نصلي عليه. لذلك إخوتي الأكارم، نحن نصلي عليه ونعظم الإيمان الذي في صدره، وإن كان عاصيا مرتكبا للكبائر، بل ندعو ونجتهد في الدعاء له. واذكروا معي قول النبي عليه الصلاة والسلام، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. انظروا أخواننا إلى هذه الكلمة العظيمة، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، يعني يا أهل الكبائر أنتم أولى الناس بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أرسل رحمة للعالمين. لذلك سبحان الله، لو العصاة أيها الإخوة يسمعون هذه المعاني، والله لذابوا حياء من الله أولا، ومن النبي عليه الصلاة والسلام ثانيا، ومن الدعاة المخلصين الذين يتقربون إلى الله بالدعاء لهؤلاء العصاة.
ويستغفر للمذنب اقتداء بالملائكة المقربين قال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا.
وفي الآية الثانية: ويستغفرون لمن في الأرض. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون.
وللطبراني عن عبادة رضي الله عنه: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة.
ما شاء الله. لذلك مين ربحان؟ أنت الآن لست متفضلا، وإنما أنت تعمل لنفسك. لذلك أيها الأخ الكريم، أكثر من الدعاء لأمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، مو بس إخواننا بالنصر والتأييد للمجاهدين، لا، وإنما أيضا بالمغفرة والتوبة على العصاة المذنبين.
وله وللضياء عن أبي الدرداء رضي الله عنه: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كل يوم 27 مرة كان من الذين يستجاب لهم ويرزق به أهل الأرض.
ما شاء الله. وتصور أن تكون أنت سببا لمغفرة ذنوب أمة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. كم يرضى عنك ربك عز وجل عندما تسأل الله المغفرة للعباد؟ يعني أنت الآن تقول: يا رب، هذا عبدك العاصي، هذا عبدك المذنب، غلبته نفسه، غلبته شهواته، يا رب لم يتهيأ له من يدله عليك، اللهم اغفر له، اللهم اهده. ربنا عندما يسمع منك هذا الكلام الذي يدل على الرحمة التي في قلبك، ماذا يفعل الله بك؟ لا شك أن الله عز وجل علمنا: الراحمون يرحمهم الرحمن، ومنها رحمة العصاة ورحمة المذنبين.
وأما حديث أنس رضي الله عنه: أربع من حق المسلمين عليك: أن تعين لمحسنهم، وأن تستغفر لمذنبهم، وأن تدعو لمدبرهم، وأن تحب تائبهم. فقد ذكره صاحب الفردوسي ولم أجد له إسنادا، قاله العراقي.
طبعا لفظه ليس له إسناد، أما معناه صحيح لا إشكال فيه. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.